الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام. من جملة البحوث التي تطرح على الساحة منذ فترة قديمة من الزمن هي مسألة عدالة الصحابة، فوقع نزاع حاد بين أتباع أهل البيت وبين أتباع مدرسة الجماعة والسنة في مسألة عدالة الصحابة، فهل هم جميعا عدول؟ وهل هذا يتناسب مع الكتاب والسنة أي الأحاديث الواردة في الصحابة؟ وهل هذا يتناسب وهي العدالة مع سنن الله تعالى التي جرت في أنبيائه السابقين؟ وعليكم السلام. فمذهب أهل البيت يصنف الصحابة إلى أصناف متعددة، فيعتبر منهم الخلص الأبرار الذين ثبتوا ووقفوا ولم يرتدوا على الأعقاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرون منهم المنافقين ومنهم الجهال والأعراب ومنهم الطوائف المختلفة. وقبل الدخول في البحث وسبر الأدلة من الطرفين في المقام، لا بد من لحاظ أمر حتى لا يتصور المتصور يوما من الأيام إن النزاع سينتهي بين الشيعة والسنة مثلا، أو بين أتباع الأديان في قضايا الحق والباطل. فصراع الحق والباطل بدأ منذ خلق الله آدم عليه السلام، وسيبقى النزاع مستمرا بين الحق والباطل إلى أن تظهر أشراط الساعة. ولا يتصور متصور أن الصراع سينتهي في عصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل سيكون الباطل باقيا وإن كان أضعف من العصور المتقدمة. فإذا كانت السيادة على طول التاريخ أو في غالب الأزمنة هي للباطل، ستكون السيادة في زمن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف للحق، ولكن ذلك ليس معنى نهاية أمر الباطل، فالباطل باطل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة. لكن إخوان، لو جعل الله الدنيا تحت سيطرة المؤمنين لما ظهر فيها النفاق، ولما تطاول أهل الباطل في باطلهم، ولما ظلم أحد أحدا على وجه الأرض. فالله يريد الدنيا مستمرة بأيدي أهل الجور والظلم والنفاق والدجل، ليختبر العقول البشرية أهي قادرة أن تميز راية واحدة في ظلمات الليالي، وهي راية الحق بين مئات رايات الباطل بباطلها الصريح أو بباطلها المتلبس بالحق وهو أخطر من الباطل الصريح. ولذا أخطر ما خلق الله هم المنافقون، فجاء الإسلام منتصرا ليهز أركان الجبابرة، فوقعت صرعا لكنه وقع شهيدا بأيدي المنافقين. هز أركان هرقل وكسرى، وهز أركان جبابرة قريش، وهز أركان الكثير من المجرمين على وجه الأرض، لكنه ما استطاع أن يهز أركان المنافقين الذين طويت صفحتهم بمجرد وفاة ورحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فما سمعنا بعد السخيفة يوما من الأيام أحدا يتكلم عن المنافقين. أين ذهبت هذه الكفة التي ما تمكنت رسول الله صلى الله عليه وآله بكل جلده وعمق إيمانه وعمق معارفه أن يزيلهم عن المدينة المنورة؟ فكيف انتهت وطويت صفحتهم بمجرد أن انتصر أهل السقيفة؟ أين ذهب المنافقون؟ هذا حديث يحتاج الأمة أن تنظر إليه بدقة وإمعان حتى تنظر أين ذهب المنافقون. هل أصبحوا جزءا من الأمة؟ هل تصدوا إلى مناصب عظمى؟ هل هم الذين كان لهم الأثر العظيم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا ما جسر أحد أن يتكلم عنهم بعد السخيفة وطويت صفحتهم؟ فعلى المسلم أن ينظر بكل دقة وإمعان أين ذهبت هذه الجرثومة التي هي داخل الهيكل الإسلامي. وهناك أمر إخواني، الله سبحانه وتعالى ما جعل بيته الحرام مكة المكرمة إلا في واد خال من كل شيء، حتى لا يطلب إلا لله ولعبادة الله. وكذلك ما جعل أولياءه السلاطين متمكنين حتى لا يطلبهم الطالب لجاه أو مقام أو مال أو كرسي أو زعامة أو ما شاكل هذه الأمور، حتى يطلب الحق للحق، حتى يأتي القادم لعلي عليه السلام وهو يعيش عزلة في بيته 25 سنة ليطلب من علي عليه السلام أن يقيم له حقا، أن يأتي إلى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وهو مضطهد في شعب أبي طالب يريد منه أن يستنير بنور الحق، أما لو كانت سلطانا فستطلبه الناس لدنياها، وإن تلبس طلب الدنيا بعناوين مختلفة من مظاهر الدين والتقوى. فإذا إخواني، هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي نحتاجها للدخول في البحث مسألة العقل. ما جعل الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور ملاذا إلا وكان معصوما من الخطأ، فلا يعقل أن يأمرنا الله تعالى بالرجوع إلى الأنبياء والأوصياء وهم يعيشون الأخطاء. من المستحيل أن يجعل نبيا، أن يجعل وليا من أوليائه ملجأ وهو يعيش الأخطاء، فكيف يكون حجة وهو يعيش الخطأ؟ فكذلك إخواني، حينما جعل الله سبحانه وتعالى العقل من جملة الملاجئ وأمر بالرجوع إلى العقل، أفلا تتعقلون، أفلا تتفكرون، إلى آخر ما ورد في العقل. وقد وردت الروايات: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أكبر فأكبر، فقال: بعزتي وجلالي بك أثيب وبك أعاقب. فالعقل بنزاهته قبل أن يتقيد بذل الهوى، قبل أن يصبح عبدا لموروث، قبل أن يصبح عبدا للأكثرية، قبل أن يصبح عبدا للجبابرة والطواغيت، قبل أن يصبح مقيدا مكبلا بحجب الظلمات، يرى الحق حقا ببصيرة حديدية، كما تشير إلى ذلك الآيات المجيدة الكريمة في المقام. فالعقل لابد وأن ينزه من كل الحجب حتى يتمكن الإنسان بواسطة عقله أن يتوصل إلى حقائق الأمور. وسنجد يوم القيامة أن العقل كان حجة ودليلا علينا جميعا. لكن لعل قائلا يقول: كيف يكون العقل حجة والناس فيما بينهم يتنازعون ويتصارعون؟ حتى في البيت الواحد لم يحصل الاتفاق على أمر، لأسرة واحدة يجمعها الكثير من جوامع العقيدة والتربية والتراث والمصالح المشتركة، نجد البيت الواحد يقع فيه الصراع ويقع فيه النزاع، وكل واحد يرى نفسه عاقلا. المسلم يرى نفسه عاقلا على اختلاف مذاهب المسلمين، وهكذا النصراني يرى نفسه عاقلا، وكذا اليهودي، بل حتى البوذي يرى نفسه عاقلا، بل ويرى نفسه محقا. هذا كل واحد يدعيه، كل واحد على وجه الأرض ولو كان يعبد جرديا فهو يدعي العقل ويدعي الحق ولا يتردد في ذلك. فمن أين نشأت هذه المناشئ؟ لابد وأن نرجع مرة ثانية لنطهر العقل من قيود حضارة الجاهلية. فما دام الإنسان يعيش حضارة الجاهلية، وإن سمى نفسه صحابيا، وإن سمى نفسه تابعا، وإن سمى نفسه مواليا، وإن سمى نفسه موحدا، هو ذاك الجاهلي الذي عاش جاهلية ويبقى جاهلا إلى يوم القيامة. والخطبة للصديقة الطاهرة رضوان الله تعالى عليها التي تشير إلى أن الرسول الأعظم جاء والناس يعيشون الجاهلية، لا تريد بجاهلية طرفية أن تحدد الجهل. الجهل جهل ولو كان جاهلية نصرانية، ولو كان جاهلية يهودية، ولو كان جاهلية عربية أو أعجمية، الجهل جهل. فعلينا إخواني أن نعود مرة ثانية ونحاسب النفس، هل نصرف في اليوم ساعة واحدة؟ إن كنا نصرف الثمانية والعشرة لدنيانا، هل نصرف ساعة واحدة لكي نطهر النفس ونزكيها، ولكي نتعلم حقائق الأمور، لكي لا نعيش خفطا بين الظلمات والأنوار؟ والآن إخواني نذكر ما تكلم عنه القوم في الصحابة، ثم نأتي إن شاء الله إلى ما هو معتقد الشيعة في الصحابة، ونرى هذه الكلمات هل تتناسب مع العقل، مع الموازين والشرع لدين الله وللأديان السماوية أم لا. فنقرأ بعض مصادر القوم ونذكرها في المقام. من هو الصحابي عند أبناء السنة والجماعة؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به، مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. فإذا من جملة تعاريفهم وتحديدهم للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله ومات مؤمنا. هذا كلام يحتاج إلى علم غيب، هذا كلام جميل في مصدره، حسن في ظاهره. المؤمن الصحابي هو المؤمن الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وآله ومات وهو مؤمن على الإسلام. هذه كبرى كلية لا تفيد أحدا في المقام، هذه كلمات لا تميز زيدا عن عمرو. من هو الذي لقي رسول الله ومات على الإسلام مؤمنا معتقدا برسول الله إلى حين وفاته؟ هذه كبرى لا تشخص مصداقا من المصادر، وتحتاج إلى بصيرة تتمكن أن تتوغل في أعماق ضمائر المجتمع لتميز من هو هذا الشخص الذي عرفه القوم بهذه التعاريف. وسيأتي منهم على أنه حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابي أصحابي، يقولون ما قصد من أصحابه إلا المنافقين. كيف قصد المنافقين؟ لأنه ما كان يعرف المؤمن الحقيقي من المنافق، فيوم القيامة يصيح أصحابي أصحابي قاصدا المنافقين للمهاجرين والأنصار. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعرف ولم يميز المؤمنين الحقيقيين من المنافقين، فتختلط عليه الأوراق والأشخاص، فيدافع عن المنافقين لأنه ما كان يعرفهم، ثم يبين له أن هؤلاء كانوا أطلوا النفاق فظننت أنهم من المؤمنين. من عاشرهم ما كان قادرا أن يعرفهم، كيف عرفهم من يدعي المعرفة بهم اليوم أو على طول القرون؟ إن كان سيد الكائنات الناسد ببصيرة الإيمان قبل الوحي وقبل العلم وقبل كل شيء، إن كان لا يعرف المنافقين لأن النفاق أمر خطير، قد لا يتمكن أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا أدري كيف يدعي القوم في هذه العصور، ما عاشوا في مدينة ولا في مكة المكرمة، ولا عاشوا قربا من الصحابة، كيف جاءوا يتبجحون ويستفرون اليوم بأنهم يميزون المؤمن الحقيقي عن المنافق، ورسول الله ما كان قادرا أن يميز ذلك. فلا أدري كيف يتكلمون وكيف تمر هذه الكلمات على أناس بعد 1400 سنة عاشوا قيود الجاهلية ظانين أنفسهم مسلمين. بل الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا ومات على الإسلام، وهو يعني وهذا التعريف لابن حجر العسقلاني الإصابة 10، وما عليه الكثير من علماء السنة ومحدثيهم كالبخاري وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء. هذا هو تعريفهم للصحابة أو الصحابة. وقال آخرون الصحابي من حدث بحديث عن النبي أو غزا معه. إذا أردنا أن نعرف الشخص الصحابي أو ليس بصحابي ننظر إلى مصادر الحديث، إن وجدناه روى حديثا فهو صحابي، إن وجدناه غزا مع النبي ولو غزوة واحدة فهو صحابي، وإذا عرفناه أنه صحابي جزمنا بأنه عادل، جزمنا بأنه عادل، لأن الصحبة تكفي لكي يكون شخص عادلا. هذا الكلام الثاني. وقال قوم آخرون كل من رأى الرسول صلى الله عليه وآله صحابي وكلهم عدول. كل من رأى الرسول صحابي وكلهم عدول. فقال الكثير من علماء السنة إن جميع الصحابة عدول، يجب الاحتفاظ بنزاهتهم، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة أي شيعة، أي شيعة. كل من رأى الرسول فهو مؤمن، يا ليته كان مؤمنا بل كان عادلا، وما خالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة وهم الشيعة. هذه أكثر الكلمات للعلماء المتقدمين من السنة، فجاء بعض المتأخرين فوجدها سخرية قد لا تتلى على كثير من المثقفين. كيف يمكن القول بعدالة أمة كاملة؟ فوجدوا مثل هذا الكلام الذي لا ينطلي على الأخفاء، ساق المتقدمين اللجاج العناد الطائفي الأحقار والكثير من الأمور الأخرى التي سنشير إلى بعضها. فوجد مثل هذا الكلام غريبا عجيبا قد لا ينطلي حتى على البسطاء والمبتدئين في المدارس، فجاء ليصلح ما أفسده القوم طيلة 14 قرن. فقال فرق بين الصحابة لغة وعرفا وشرعا. جاء ليفصل لنا الصحابة. الصحابة لغة لها معنى، من صاحب الشخص يسمى صاحبا له ولو صاحبه في الطريق. والقرآن المجيد أطلق حتى على الكفار أنهم أصحاب الأنبياء، فكيف يمكن أن نقول الصحبة بما هي صحبة؟ فإذا الصحبة لغة لا نريده. ماذا تريدون؟ عرفا؟ العرف يسمي الشخص صاحبا إذا عايشه أكثر من 30، 20، 10 سنوات، 5 سنوات. عرفا يسمي العرف هذا الشخص صاحبا، يقال فلان صاحب فلان، لأنهم يرونه معه ولو بمقدار سنة أو سنتين قياما وقعودا وسفرا وجلوسا وزيارة، يقولون فلان من أصحاب فلان. قال هذا أيضا لا يمكن أن نسميه صحابيا. فإذا جاء بعض المتأخرين في هذا العصر ليخرج الأمة المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد عن عنوان الصحبة، وقال هذا مفهوم لغوي، وجاء ليخرج من عرف الرسول فترة من الزمن ولو طال، وقال هذا لا يسمى من الصحابة إلا عرف. من هم إذن الصحابة؟ نورنا لنفهم من هم الصحابة. قال الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية، كل من كان من المهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية ويدخلون تحت الآية الشريفة كما سيأتي بيانها، هؤلاء هم الصحابة. إذا كان هؤلاء هم الصحابة كما سيأتي، فماذا تصنع مع نصر خالد بن الوليد؟ وماذا تصنع مع معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وما شاكل هذه الوجوه التي أسلم الكثير منها قبل فتح مكة بأيام أو أشهر، والكثير منهم من خلفاء مكة المكرمة أو من عتقاء الثقيف الذين اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا تصنع مع هؤلاء وأنت تروي روايات عديدة كثيرة أن أصحابي أصحابي، من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله الله سبحانه وتعالى يلقيه على من سريه في النار. قال أصبحنا نتردد في أمثال معاوية لأنه سب عليا، ونتردد في أمثال معاوية ومن ناصره من الأنصار لأنهم قتلوا عمار، ونتردد في خالد بن الوليد هل تشمله الصحبة أو لا تشمله الصحبة؟ فإخواني أبشركم أن وصلنا في هذا العصر أن يتردد البعض ولو كان بعض الشر أهون من بعض، لأنهم وجدوا الكلام لا يمكن أن يمضي بعد اليوم، فجاءوا ليترددون الآن في خالد بن الوليد وما شاكل هؤلاء أنهم تجاوزوا الحدود على من كانوا مسلمين قبل صلح الحديبية، فهؤلاء من المشكل أن نقول بعدالته، فهؤلاء من المشكل أن نقول بعدالته. أقرأ لكم الفرق. حسن بن طرحان المالكي مؤلف كتاب يقول: فرق بين مفهوم الصحابة لغة فهي تعني الملازمة، وما ورد في الكتاب المجيد فهي تطلق ولو على العدو، وقد جعل الله تعالى بعض الأنبياء أصحاب الكفار كقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، فعبر عنه بصاحب، فعبر عنه بصاحب القوم وهم كفار. وقال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلق؟ فالصحبة بما هي هي لا تفيد مدحا ولا ذما. فإذا بعض المتأخرين يرى أن عنوان الصحبة لا تفيد لا مدحا ولا ذما، ولذا قد يقال فلان حسن الصحبة أو سيء الصحبة. قالوا يطلق حسن الصحبة وسيء الصحبة، فإذا الصحبة لا تفيدنا دليلا ضد القوم وهم الروافض. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. قيل له: هذا حال القاتل، فما حال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فسمى الظالم والمظلوم، أو سماهما لأنهما تقاتلا أصحاب، وكل منهما خارج عن المنهج، كل واحد يريد قتل صاحبه، فسمى خارجين عن المنهج والعدالة بفسقهما لعدوانهما وبقى أحدهما الآخر سماهما أصحاب. فكيف يمكن أن ندعي أن الصحبة بما هي صحبة لرسول الله تكون مفيدة؟ وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله في أصحاب 12 منافقا، في أصحاب 12 منافقا. أبتدئ إن كان يريد المنافقين بما هم منافقون لا يسميهم أصحابي ويقول في أصحابي 12 منافق. فالمنافقون كانوا كثيرين، المنافقون ما كان عددهم بهذا القدر. فإذا يريد من؟ يريد أصحابه من المهاجرين والأنصار. فها أنتم تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيهم 12 منافقا. يقينا لا يريد المنافقين كعبد الله بن أبي سلول، ولا يريد أمثال هؤلاء من الذين يعرفهم الصغير والكبير. وأرجو التوجه إخواني إلى أمر النفاق من النفق، وهو الشيء الذي يكون غير واضح، نفق ظلماني يقوم به الإنسان بمظاهر بيضاء وبواطن سوداء، يتمكن أن يعيش الازدواجية التامة بأن يجمع بين مظاهر البياض والتقوى والإيمان والزهد، ويكون في باطنه سوادا محضا ومطلقا. هذا هو المنافق الحقيقي. أما مثل عبد الله بن أبي سلول المسمى برئيس المنافقين، فهذا ليس إلا طالبا من طلاب المنافقين الحقيقيين، ولذا كان مكشوفا. لو كان منافقا حقا لما كان مكشوفا للصغير والكبير. وسيأتي في الآيات الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الأكرم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فلو كان النفاق كنفاق عبد الله بن أبي سلول مكشوفا واضحا لكل أحد لما خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الأعظم بأنك لا تعلمهم نحن نعلمهم. وسنتكلم إن سنح الوقت هل المراد بعدم العلم هو أن الرسول ما كان يعرف المنافقين الحقيقيين، أو المراد بأنه بحسب ذاته لولا المدد الإلهي ما كان يعرف المنافقين؟ الكثير من الكلمات الواردة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا تريد أن تقول أنه ما كان يعلم، بل إنما تريد أن تشير إلى عدم العلم الذاتي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أنت توجه المنافقون الحقيقيون هم الذين عاشوا مظاهر الزهد والتقوى والإيمان، فانقضى نفاقهم على الأمم وعلى الأمة الإسلامية ليومنا هذا. هؤلاء هم رؤوس المنافقين. وقال: لما طلب منه البعض أن يقتل عبد الله ابن أبي سلول لا حتى يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وآله يقتل أصحابه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى على نفي عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين الذي يقال في حقه كان يسميه صحابيا، كان يسميه صحابيا. ثم يقول: الصحبة الشرعية. الآن نريد أن نعرف من هذا المعاصر إذا كانت الصحبة عرفا لا تفيد والصحبة لغة لا تفيد، من هو الصحابي؟ يقول: الصحبة الشرعية لا يصح إطلاقها إلا على المهاجرين والأنصار، وعليه فلا تشمل الأعراب والمنافقين والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف. فالآيات لم تمدح هؤلاء أبدا، فالآيات لم تمدح هؤلاء أبدا. فكيف أجمعت الأمة أكثر من 14 قرن أنه لا يجوز الكلام على معاوية، ولا يجوز الكلام على كثير من الذين دخلوا في الإسلام. أرجو إخوان الحكم وقع بأيدي مسلمة الفتح إلى قرون. الحكم وقع بأيدي مسلمة الفتح إلى قرون. حكم بنو أمية وحكم بنو العباس، وهؤلاء لا سابقة لهم في الإسلام، وهؤلاء لا سابقة لهم في الإسلام. إن أردنا أن نكف اللسان عن العباس فبها ونعمة، وإلا فالعباس أيضا ما جاء ليسلم إلا في دورة متأخرة، إن لم نقل ما جاء إلا قبل فتح الأية. بنو العباس وبنو أمية هم الذين تصدوا إلى الزعامة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمانهم كتب التاريخ، وفي زمانهم كتب الحديث، لأنه منع المسلمون من كتابة الحديث والسنة النبوية على عصر الخلفاء المتقدمين، حتى وصل الأمر أن يقول راوية الإسلام أبو هريرة: جمعت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما أحدهما فبتسته، وأما الثاني فلو بتسته لقطع هذا البلعوم. فخوفا على بلعومه المكرم الشريف ترك نصف شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله بعائه في صحيح البخاري وفي بقية الصحاح، ولا ننسب إليه نحن مثل هذه النسبة، فلا ندري أعمل بالتقية متسللا على أيدي الشيعة في تركه لوعاء كامل من شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان مقلدا للشيعة في هذا الأمر وبهذا المجال، أو كان يخاف من الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. فلماذا ترك شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله إن كان تركها وخاف من إبدائها في زمن معاوية بن أبي سفيان لأنه طاغية من الطواغيت؟ فلما تركها أكثر من 30 سنة ليصل الأمر إلى خلافة معاوية وهو من المقربين عنده؟ وإن كان خاف على كلعومه من الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فإذا هو يتهم هؤلاء الذين يسميهم جميعا القوم من الخلفاء الراشدين، يتهمهم بالاستبداد. فلا ندري كيف يكون هذا هو راوية الإسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.